بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ضمن الكلام حول هذا الكتاب القيم وهذه الرسالة النافعة لشيخ الإسلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، الموسومة بالداء والدواء، وكما سبق لها اسم آخر ألا وهو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وكم لهذا الكتاب من فائدة عظيمة، وهكذا من العلم النافع الذي يحتاجه الخاصة وهكذا أيضا عامة المسلمين، فقد أجاد وفاد رحمه الله تعالى في وضع الدواء على الداء، وهكذا ماذا بين رحمه الله تعالى العلاجات النافعة التي يحصل بسببها الشفاء بإذن الله عز وجل. ولا زال رحمه الله تعالى يستطرد في الكلام حول دواء يعتبر من أنفع الأدوية، ألا وهو الدعاء، ألا وهو الدعاء. وقد مر معنا في الدرس الماضي فصل في شروط قبول الدعاء، وهكذا أيضا ذكر رحمه الله تعالى بعض الأوقات التي هي مظنة إجابة الدعاء، فإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات إجابة الدعاء، كان ذلك مظنة استجابة هذا الدعاء، استجابة هذا الدعاء. وهكذا ذكر رحمه الله تعالى بعض الآداب المتعلقة بالدعاء، كرفع اليدين عند الدعاء، وهكذا استقبال القبلة، وهكذا الطهارة، وهكذا أيضا أن يبدأ في دعائه بحمد الله تعالى والثناء عليه، ثم بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا لربما قدم بين يدي دعائه التوبة والاستغفار، وألح على الله عز وجل في الدعاء، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة. وليس هناك دليل على تقديم الصدقة خاصة بين يدي الدعاء، لكنها من الأعمال الصالحة التي لربما تكون سببا في قبول الدعاء. فالصدقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. فمثل هذا الدعاء كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال: لا يكاد يرد أبدا، لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية المأثورة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للإسم الأعظم أو أنها متضمنة للإسم الأعظم، أي الإسم الأعظم لله تبارك وتعالى الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. واختلف العلماء في الإسم الأعظم لله تبارك وتعالى، واختار كثير من أهل العلم أن الإسم الأعظم هو لفظ الجلالة الله. قالوا ماذا؟ جميع الأسماء ترجع إلى هذا الإسم لإضافة الأسماء إلى هذا الإسم، كما في قوله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فاختار بعضهم أن لفظ الجلالة الله هو الاسم الأعظم الذي ورد ذكره في أحاديث ماذا فيها أن من دعا الله عز وجل به فيستجاب دعاؤه، كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل في الكلام حول بعض الأدعية التي وردت وأنها مظنة الإجابة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم، قالوا الحي القيوم هذا هو الاسم الأعظم، وهذا الذي ذكره الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد وهذان القولان يعتبران من أقوى ما ورد في هذه المسألة ومن أهل العلم من ذكر أن الاسم الأعظم لا يختص باسم معين، وإنما أسماء الله عز وجل كلها حسنى وكلها كذلكم أيضا عظيمة قال رحمه الله تعالى قال فمنها، أي من هذه الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي أخبر أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للإسم الأعظم، قال فمنها ما في السنن وصحيح ابن حبان من حديث عبد الله ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لقد سأل الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب وإذا دعي به أجاب. قال وفي لفظ لقد سألت الله باسمه الأعظم. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح الترغيب والترهيب وغيرها من كتبه. قال رحمه الله تعالى قال وفي السنن وصحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا, أي الرجل ثم دعا فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال وأخرج الحديثين الإمام أحمد في مسنده. وهذا الحديث الآخر حديث أنس عند أصحاب السنن عند أبي داود والترمذي وابن ماجة, وهكذا أخرجه أحمد كذلك صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فالأول من حديث بريدة والآخر من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنهما. قال وفي جامع الترمذي, وكتاب الترمذي يسمى بالجامع جامع الترمذي, وهكذا أيضا يسمى بسنن الترمذي. وإطلاق اسم السنن على كتاب الترمذي هو الأشهر وهو الأكثر, فهو أحد السنن الأربع, أحد السنن الأربع إضافة إلى أبي داود والنسائي وابن ماجه, ولهذا يقال أخرجه الأربعة ويعنى بذلك أصحاب السنن هؤلاء. قال وفي جامع الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذا من الأقوال التي ذكرت في معنى وتفسير الاسم الأعظم. ذهب بعضهم إلى أن الاسم الأعظم هو الرحمن الرحيم, الرحمن الرحيم. قال وفاتحة آل عمران, أي أول آل عمران, ألف لام ميم, الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث جاء من طريق عبيد الله ابن أبي زياد, عبيد الله ابن أبي زياد عن شهر ابن حوشب عن أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم, وإسناده ضعيف لضعف عبيد الله ابن أبي زياد, وهكذا لضعف شهر ابن حوشب, فكلاهما ضعيف, كلاهما ضعيف, لكن الحديث له شواهد صححه بها بعض أهل العلم كالطحاوي صحح الحديث، وهكذا حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى حسنه لغيره. وما هو الحسن لغيره؟ ما هو الحسن لغيره يا أبا الفاروق؟ أحسنت، الحديث الضعيف الذي ضعفه ماذا؟ ليس بشديد، إذا جاء من طريق أخرى أو من طرق أخرى يقال حسن لغيره. قال رحمه الله تعالى: قال وفي مسند الإمام أحمد وصحيح الحاكم. ماذا يسمى صحيح الحاكم يا صالح؟ اسمه ماذا على الصحيحين؟ كتاب الحاكم الذي يعبر عنه ابن القيم وغيره بالصحيح، اسمه ماذا؟ نعم، المستدرك على الصحيحين. ذهب إلى أحاديث ويرى أنها صحيحة ولم يخرجها البخاري ولا مسلم، فيأتي بالحديث ويقول في آخره: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وغيرها من عباراته. فصحيح الحاكم المقصود به المستدرك على الصحيحين. قال وفي مسند الإمام أحمد وصحيح الحاكم من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك وربيعة بن عامر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. يعني إيش معنى ألظوا؟ قال يعني تعلقوا بها والزموها وداوموا عليها. وهذا الحديث كما ذكر في مسند أحمد، وهكذا عند الحاكم، وهكذا أيضا أخرجه النسائي في سننه الكبرى، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح الجامع ومعنى قوله ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام يعني اجعلوها في دعائكم. ليس معناه أن الواحد يبقى يقول يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام، لا، وإنما اجعلها في دعائك. تقول مثلا: يا ذا الجلال والإكرام اغفر لي، أو اغفر لي يا ذا الجلال والإكرام، فتجعلها في دعائك وتلازمها وتحافظ عليها، لأنها دعوة عظيمة. فقوله ألظوا هذا يا إخوان يفيد ماذا؟ العناية بهذا الدعاء والاهتمام به قلنا أن يجعلها وسيلة بين يدي دعائه وحاجته وسؤاله لربه عز وجل. قال وفي جامع الترمذي، ما اسمه الترمذي؟ يا أبا البربهاري، ما اسمه الترمذي؟ أبو عيسى. واسمه من؟ أبوه عيسى. واسمه من؟ نعم، محمد ابن عيسى أبو عيسى الترمذي. وكم يا إخوان تتردد معنا هذه النسب: الترمذي والنسائي والبخاري والنيسابوري مسلم، وهكذا السجستاني وغيرهم، ومعظم هؤلاء هم يعتبرون من العجم وليسوا من العرب، وليسوا من العرب. وبهذا نعلم يا إخوان أن العلم يسخر الله له من شاء من خلقه وعبيده، من شاء من خلقه وعبيده. قد يحرمه العربي ويرزقه الأعجمي، قد يناله البعيد ويحرمه القريب. لاحظوا قصة سلمان الخير، سلمان الفارسي أتى من بلاد فارس، وقصته معروفة، وصل إلى الشام، مصر، وتنقل حتى وصل إلى جزيرة العرب، عبدا مملوكا مظلوما، وجعل يعمل عند بعض الناس في ماذا؟ في المدينة، حتى سمع بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، وأعلن إسلامه. وقصته معروفة، بينما أناس في مكة وبين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، فآذوه وأخرجوه وحاربوه. انظر إلى الحرمان الذي وقع لبعض هؤلاء على قربهم، على قربهم. وماذا؟ وهكذا غيرها من النماذج. قال: وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر، ومعنى أهمه أي إذا شق عليه الأمر، وكذلكم أيضا إذا شق عليه الأمر، قال: كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال: سبحان الله العظيم، فقال: سبحان الله العظيم. قال: وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم، قال: يا حي يا قيوم. وهذا الحديث لا يصح، ففي إسناده إبراهيم ابن الفضل المخزومي، إبراهيم ابن الفضل المخزومي، وهو متروك، ومتروك تعتبر من صيغ الجرح الشديدة، يقال متروك، وماذا؟ ضعفه يعتبر شديدا، ولهذا ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة، على الأمة. قال: وفيه أيضا، وقوله وفيه الضمير يعود إلى من؟ إلى جامع الترمذي، أحسنت، إلى جامع الترمذي. قال: وفيه أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر، إذا كربه أمر أي إذا أهمه أمر وشق عليه، قال: إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وهذا الحديث كما ذكر فقد أخرجه الترمذي وغيره، والحديث في إسناده رجل يقال له يزيد الرقاشي، في إسناده يزيد الرقاشي. هذا يزيد الرقاشي قالوا فيه واهن، وواهن أي أن ضعفه شديد جدا، واهن. وجاء عند النساء في الكبرى، وهكذا الطبراني والبيهقي وغيرهم بسند صححه جماعة من أهل العلم، وله شاهد كذلكم أيضا من حديث ابن مسعود، من حديث ابن مسعود من طريق عبد الرحمن ابن إسحاق عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود. واختلف العلماء في ذكر والد القاسم، وعلى كل الحديث يصلح للتحسين، يصلح للتحسين، ولهذا حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهكذا أيضا في تخريجه للكلم الطيب، وهكذا غيرها من كتبه، فالحديث حسن. قال رحمه الله تعالى، وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر أي أهمه، وهكذا شق عليه أمر فإنه ماذا يفعل؟ قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وهذا فيه توسل، هذا فيه توسل إلى الله عز وجل بهذين الاسمين بالحي والقيوم، بالحي والقيوم، وماذا هما يعتبران من الأسماء الجوامع للصفات الكثيرة والعظيمة والنعوت الجليلة لله تبارك وتعالى، الحي، وهكذا أيضا القيوم، وهكذا القيوم. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، طرفة عين. قال رحمه الله تعالى، قال وفي صحيح الحاكم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن: البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم فالتمستها، قال فإذا هي آية الحي القيوم. قال القاسم فالتمستها فإذا هي آية الحي القيوم. وهذا الحديث حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة، أخرجه الحاكم وهكذا أيضا ابن ماجه وغيرهما. وهذا من الأحاديث التي استدل بها من ذهب إلى أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم كما سبق، كما سبق. قال رحمه الله تعالى قال وفي جامع الترمذي، وهذا اللفظ الحي القيوم أو أن هذين الاسمين تكرر في هذه السور الثلاث، البقرة في أول أو في آية الكرسي، وهكذا أول سورة آل عمران، وهكذا في آخر سورة طه. قال وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إنه لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. قال الترمذي حديث صحيح، قال الترمذي حديث صحيح. وقوله رحمه الله تعالى ها هنا دعوة ذي النون، من هو ذي النون يا أبا طاهر؟ من هو ذي النون؟ نبي الله يونس، أحسنت. وما معنى ذي النون؟ وما معنى ذي النون يا أبا حنيفة؟ ذي النون نعم نعم صاحب الحوت، ذي النون أي صاحب الحوت، فالمقصود بالنون ها هنا أي الحوت. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله عز وجل فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت، وهذا توحيد يا إخوان، ولهذا هذه الدعوة العظيمة تضمنت أمورا ثلاثة فيها توسل إلى الله عز وجل. الأمر الأول في قوله لا إله إلا أنت، فتوسل إلى الله عز وجل بالتوحيد. وهكذا الأمر الثاني في قوله سبحانك، ما معنى سبحانك يا سبحان؟ ما معنى سبحانك؟ ما هو التسبيح؟ ما هو التسبيح؟ لما نقول سبحان الله أو سبحان الله وبحمده، معرفة معاني الأذكار يا إخوان تعين على التدبر واستشعار عظمة المذكور وهو الله تبارك وتعالى. نعم، لما تقول سبحان الله، لاحظ أن الله إذا ذكر في القرآن ما افتراه الكافرون من نسبة الشريك، يقول الله سبحانه، أو نسبة الزوجة أو الولد إلى الله عز وجل فيقول الله مثلا سبحانه وتعالى عما يصفون. ايش معنى سبحانه؟ ما هو التسبيح؟ ولك أن تحيل على غيرك، ومن أحال فإنه يحيل على ملي. تفضل يا أبا مريم، أجب أو أحل؟ والحوالة مشروعة. يعني الأقربون. تفضل أجب أو أحل على أبي الفاروق. ما شاء الله، هات يا أبي الفاروق. أحسن. التسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، عن كل نقص وعيب، فننفي عن الله عز وجل النقائص والعيوب، النقائص والعيوب. إذن الأمر الثاني الذي حصل التوسل به إلى الله عز وجل هو تنزيهه سبحانه عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته وكماله سبحانه. الأمر الثالث، إني كنت من الظالمين، وهذا يا إخوان فيه اعتراف بالتقصير، وهكذا أيضا اعتراف بالفقر والضعف والحاجة إلى الله تبارك وتعالى، والحاجة إلى الله تبارك وتعالى. قال إنه لم يدعو بها مسلم في شيء قط، وهذا عام يا إخوان. قال إلا استجاب الله له، إلا استجاب الله له، والحديث كما سبق صحيح، صححه جماعة من أهل العلم ومنهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وقوله هنا قال الترمذي حديث صحيح، ذكر بعض العلماء أنه لم يعزو ذلك إلى الترمذي غير ابن القيم في هذا الكتاب، في هذا الكتاب، وأن هذا لا يوجد في كتاب الترمذي، ولم ينقله عنه أحد، فذكره ابن القيم هاهنا، ولعله ذكره من حفظه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى، قال وفي صحيح الحاكم أيضا من حديث سعد، أي ابن أبي وقاص الذي ذكر في الحديث الذي قبله، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلايا الدنيا فدعا به يفرج الله عنه. إذا نزل برجل منكم كرب، والكرب أي ماذا؟ أي المصيبة العظيمة أو بلاء من بلايا الدنيا فدعا به يفرج عنه، أي تزول عنه تلك الكربة والمصيبة. قالوا بلى يا رسول الله، قال دعاء ذي النون، دعاء ذي النون يعني ما سبق، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا الحديث رواه الترمذي وهكذا الحاكم، وهو من طريق عبيد المحاربي وهو ضعيف، عبيد المحاربي ضعيف، لكن يشهد له ما قبله، يشهد له ما قبله، ولهذا صححه جماعة من أهل العلم منهم العلامة الألباني رحمه الله كما في السلسلة الصحيحة. قال رحمه الله تعالى، قال وفي صحيحه أيضا، والضمير يعود إلى من؟ وفي صحيحه أيضا يا أبا أحمد، الحاكم في المستدرك، قال عنه، وعنه أي عن سعد ابن أبي وقاص. وسعد يا إخوان إذا ذكر ذكر ماذا؟ ذكر رجل عظيم، أحد السابقين الأولين إلى الإسلام وأحد العشرة المبشرين بالجنة. ذكر رجل عظيم له بطولات ومواقف عظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أول من رمى بسهم في سبيل الله وجمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه، قال ارمي سعد فداك أبي وأمي، إلى غيرها من مناقب سعد رضي الله تعالى عنه. قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل أدلكم على اسم الله الأعظم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: دعاء يونس. فقال رجل: يا رسول الله، هل كانت ليونس خاصة؟ فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسمع قوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين؟ قال: فأيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد، وإن برأ برأ مغفورا له، يعني إن مات فيعطى أجر شهيد، وإن برأ أي شفي فإنه يشفى مغفورا له ذنبه مغفورا له ذنبه. وهذا الحديث رواه الحاكم من طريق أحمد ابن عمرو السكسكي عن أبيه عن محمد ابن زيد عن سعيد ابن المسيب عن سعد ابن أبي وقاص الحديث. وهذا الإسناد يا إخوان ضعيف جدا، وذلك أن أحمد ابن عمرو السكسكي هذا مجهول، وأبوه عمرو السكسكي منكر الحديث أي ضعفه شديد، وأخطأ أبوه فقال عن محمد ابن زيد وصوابه علي ابن زيد صوابه علي ابن زيد وهو ابن جدعان وهو ضعيف، علي ابن زيد ابن جدعان وهو ضعيف. وجاء هذا الحديث عند الإمام ابن جرير الطبري بسند حسنه جماعة من أهل العلم، حسنه جماعة من أهل العلم، والعلامة الألباني رحمه الله تعالى صحح هذا الحديث بشواهده، فالحديث يصلح للتحسين أو التصحيح. فالعلامة الألباني رحمه الله تعالى ممن صححه. قال: وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أو عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وهذا كما ذكر في الصحيحين، وهذا يا إخوان يعتبر من الأذكار العظيمة التي يؤتى بها عند الكرب عند المصيبة، إذا أصاب الإنسان حزن شديد فيؤتى بهذا. قال: وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. وهذا الحديث يا إخوان في إسناده مقال، أي في إسناده ضعف، في إسناده ضعف، فأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهكذا الترمذي، وهكذا الترمذي وهو عند الحاكم والبيهقي وابن حبان والطبراني والبزار وغيرهم، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في ضعيف الجامع، وجاء نحوه من حديث عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، لكن الحديث لا يصح. قلنا الحديث ضعيف، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله. قال: وفي مسنده، أي الإمام أحمد، أيضا من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط، ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك. والأمة تقابل العبد، الذكر يقال له عبد والأنثى يقال لها أمة، يقال عبد الله وأمة الله. قال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك. والناصية هي مقدم الرأس، لا نسف عن بالناصية، فالناصية هنا منبت الشعر مقدم الرأس. وهذه ماذا تسمى؟ هذه ماذا تسمى؟ هذه ناصية، وهذه أين أبو الحسن؟ فطرة، أين هو؟ موجود، نعم، مختبئ. هذه ناصية، وهذا ماذا يسمى؟ أحسن، هذه تسمى جبهة، هذه تسمى جبهة. قال: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وقوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك دليل على أن أسماء الله عز وجل كثيرة، وليست محصورة في 99 اسما. قال: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي. قال: إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه، وأبدله مكانه فرحا، وأبدله مكانه فرحا، وفي بعض النسخ وأبدله مكانه فرجا، فرجا يعني ومخرجا من هذا الهم والحزن، وفي بعضها فرحا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وهذا الحديث حديث صححه جماعة من أهل العلم، منهم الإمام ابن القيم كما في بعض كتبه الأخرى كالصواعق المرسلة وغيرها، وهكذا العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في السلسلة الصحيحة، كما في السلسلة الصحيحة. وهذا يا إخوان إن دل على شيء دل على أهمية هذا الذكر وهذا الدعاء وما أكثر حاجتنا إليه. قال: وقال ابن مسعود: ما قرب نبي من الأنبياء، أي ما أصاب نبيا منهم كربا، قال: إلا استغاث بالتسبيح، إلا استغاث بالتسبيح. وهذا الأثر عن ابن مسعود، هذا الأثر عن ابن مسعود إسناده ضعيف، جاء من طريق أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه ابن مسعود، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لم يسمع من أبيه، وهو موقوف عن ابن مسعود وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى: قال: وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين في الدعاء عن الحسن، أي الحسن ابن أبي الحسن البصري سيد التابعين، قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكنى أبا معلق، أبا معلق، قال: وكان تاجرا يتجر بمال له ولغيره، قال: يضرب به في الآفاق سافر، قال: وكان ناسكا ورعا، ناسكا أي عابدا ورعا، قال: فخرج مرة فلقيه لص، أي سارق، فلقيه لص مقنع في السلاح، فقال له: ضع ما معك فإني قاتلك. قال هذا الأنصاري للص: ما تريد إلى دمي؟ شأنك بالمال، يعني خذ المال ولا حاجة لك في أن تقتلني. قال له: أما المال فلي، اللص يقول: أما المال فلي، ولست أريد إلا دمك، ولست أريد إلا دمك. قال: أما إذا أبيت، أي أصررت على ذلك، فذرني أصلي 4 ركعات. قال: صلي ما بدا لك. قال: فتوضأ ثم صلى 4 ركعات، قال: فكان من دعائه في آخر سجدة أن قال: يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام، أي لا يذل ولا ينقص، قال: وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني 3 مرات. قال: فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربه، قد وضعها بين أذني فرسه، قال: فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله، الفارس قتل اللص. قال: ثم أقبل إليه، أي إلى الأنصاري، فقال: قم فقال الأنصاري: من أنت؟ بأبي أنت وأمي، فقد أغثني فقد أغاثني الله بك اليوم. قال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت بدعائك الأول فسمعت. فسمعت لأبواب السماء فسمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي: دعاء مكروب. قال: فسألت الله تعالى أن يوليني قتله. قال الحسن: فمن توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب، مكروبا كان أو غير مكروب. وفي بعض المصادر بدلا من قوله قال الحسن قال ماذا؟ أن القائل هو أنس بن مالك، قال أنس فمن توضأ إلى آخره، وهذا يا إخوان لا يصح، هذا لا يصح، فهو يعتبر ماذا؟ ضعيفا. ولهذا ذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وقال: موضوع لوائح الوضع والصنع عليه ظاهرة، عليه ظاهرة، فهو ماذا؟ لا يصح، فلا يصح ذلك. قال: قلت، أي ابن القيم: وكذلك دعوة العلاء ابن الحضرمي التي كان يخوض بها البحر ويستمطر بها القطر، وهي قوله: يا عظيم يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم. ودعوة العلاء ابن الحضرمي ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية في المجلد 9، لكن بدون إسناد، وذكر بعض العلماء أنه لم يقف لها على إسناد، على إسناد. وهذا الخبر لا يؤخذ منه حكم، ولا سيما مع عدم وجود الإسناد وعدم ثبوت هذه القصة. ثم ختم رحمه الله تعالى بقوله: وقد وقع مرة في أذن بعض أصحاب الحسن البصري حصاة فأعيا في إخراجها وورم لها وجهه ورأسه ووجد منها ألما عظيما، فقال له رجل: أين أنت عن دعوة العلاء ابن الحضرمي؟ فقال: وما هي؟ فقال: يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم. قال: فقالها فخرجت الحصاة من أذنه ولها طنين حتى ضربت الحائط. وهذا كما سبق أيضا ماذا؟ مما لا يصح، مما لا يصح، لكن يستشهد بها على أهمية الدعاء وهكذا عظيم أثره في تفريج الكرب وهكذا شفاء الأمراض وغيرها من الأمور المهمة. طيب، بهذا نكتفي، ويأتي الحديث كذلكم أيضا حول الفصول المتعلقة بالدعاء في مجالس لاحقة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.